قال رحمه الله تعالى: قوله: ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلا. وقوله: لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر كلامه، أي لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم. فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل. قال تعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم موجود في الذي لم يؤمن به، وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين، فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه مؤمن به، لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم، بتصديق المرسلين كلهم، فكان كافرا حقا وهو يظن أنه مؤمن، فكان من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قوله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون.
لا فصل في النار لا يخلدون، لا بد من واصل العبارة.
قوله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون.
طبعا صحة العبارة لا يخلدون في النار، لكنه راعى السجع، راعى السجع فأوهمت العبارة. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخلدون في النار، هذا معناه تقرير أنهم في النار ثم لا يخلدون، هذه خطأ، لكنها لها وجه بعيد في اللغة، وراعه السجع أي الطحاوي فقدم كلمة في النار على لا يخلدون، لأن يفهم منها أنهم في النار بأول وهلة. والصحيح التفصيل كما سيأتي، أهل الكبائر تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، وبعضهم يغفر له وبعضهم قد يعذب، ومن يعذب لا يخلد له. إذن لابد من وصل العبارة. نعم.
قوله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به.
في هذه المسألة سيتعرض لأصل من الأصول الكبرى التي اختلف أو خالفت فيها كثير من الفرق أهل السنة والجماعة، وهي مسألة مرتكب الكبيرة. وممكن نلخص أقوال الناس في أهل الكبائر بما يلي: أولا، مرتكب الكبيرة إذا تاب من ذنبه قبل الموت فهذا لا شك أنه يغفر له ذنبه، يعني معنى أنه تقبل منه توبته إذا صدق وتوافرت فيه شرط التوبة، وهذا باتفاق. وإن كان هناك من بعض الجهلة من يخوض في بعض تفاصيل المسألة، لكن في الجملة لا نجد من في أصول الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة أصولها العامة كالخوارج والمعتزلة والمرجئة من يشك في هذه المسألة، أن من تاب تاب الله عليه. إذن بقي الحكم في مرتكب الكبيرة إذا بقي عليها في الدنيا ثم مات عليها فما مصيره في الآخرة؟ فأقوال الناس في هذه المسألة: أولا قول أهل السنة والجماعة معلوم، وهو أن مرتكب الكبيرة ما دام مصرا على كبيرته في الدنيا فإنه يبقى فيها أصل الإيمان، لكنه فاسق بكبيرته، عاصي، فاسق عاصي بكبيرته، قد يسمى بحسب عمله، قد يسمى ظالم، قد يسمى فاجر، قد يسمى فاسق، قد يسمى عاصي، قد يطلق عليه النفاق إذا كانت خصلة من خصال النفاق، لكن ليس المقصود به النفاق المطلق، تقال فيه نفاق، فيه جاهلية إلى آخره، يسمى مبتدع إذا كانت بدعة، لكن يبقى فيه مسمى الإيمان وأصل الإيمان، يسمى مؤمن ويعامل معاملة أهل القبلة إلا لمصلحة الراجحة إذا رؤي هجره أو نحو ذلك، أو كف فساده عن الناس وإقامة الحد عليه في الدنيا. كل هذه الأمور لا تمنع من كونه مؤمن، ولا تمنع أن يكون من أهل القبلة، وأن تجرى له أحكام أهل القبلة في الجملة إلا في استثناءات بنص أو بمصلحة الراجحة يراها أهل العلم. وحجبه عن بعض حقوق أهل القبلة لا يعني أنه خرج منهم، يعني قد لا يصلي عليه بعض أهل العلم بعدم الصلاة عليه لا تعني أنه ليس مسلم، لا تحضر جنب، قد لا يعادل أثناء مرضه، لكن هذا لمصلحة لا يعني أنه ليس مسلم. وهذه من الأمور اللي اشتبهت على كثير من صغار طلاب العلم، يأخذون بعض مواقف السلف تجاه المبتدعة أو تجاه الكبائر أو الظالمين أو نحوهم، فيظنون أن هذا يعني الحكم عليهم بالكفر أو نحو الكفر، أو أنهم يحرمون من حقوقهم كمسلمين، بينما هذا له حكم تفصيلي لا بد من اعتبار المصالح ودرء المفاسد به ومعرفة حكم السلف على الشخص وإن عاملوه معاملة قاسية. السلف قد يهجرون المبتدع، قد يهجرون الفاسق والفاجر، قد يقيمون عليه الحد في الدنيا، قد يصفونه بالفسق والفجور، قد يتركون بعض حقوقه من الصلة أو الزيارة عند المرض أو الصلاة عليه أو حضور جنازته أو حضور وليمته ونحو ذلك، قد يفعل كثير من أئمة الدين هذا، وهذا نوع من الهجر لمصلحة لا يعني الحكم عليه بأنه ليس بمسلم، لا يعني أنه ليس بمسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض العصاة ما صلى عليهم وقال صلوا على صاحبكم، وكذلك بعض السلف فعلوا. فهذا ما يتعلق بحكم مرتكب الكبيرة في الدنيا عند أهل السنة. أما في الآخرة فإن المرتكب الكبيرة إذا مات ظاهرا على كبيرته فإن مصيره في الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له، وأسباب الغفران كثيرة جدا، وأحيانا يغفر الله للعبد بغير سبب منه، إن من رحمة الله عز وجل ولطفه بعبده، وإن شاء عذبه في النار، وإن عذبه أي مرتكب الكبيرة إن عذبه الله عز وجل فلا بد أن يخرج منها أولا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة لأهل الكبائر من أمته، وقد ضمنها الله له يوم القيامة، أو بشفاعة الشافعين الآخرين، شفاعة الأنبياء، شفاعة الرسل، شفاعة الصالحين، شفاعة الشهداء، على القول بأن الحديث شفاعة الشهداء صحيح، شفاعة القرآن، شفاعة الصيام، شفاعة أطفال المسلمين إذا مات لهم طفل قبل البلوغ، أطفال قبل البلوغ ثم احتسبوهم عند الله عز وجل، كل هذه من أسباب خروج أهل الكبائر من النار، ثم برحمة الله عز وجل قبل ذلك وبعده. أما الفرق فقد اختلفت اختلافا كبيرا في هذه الأمور، وجز هذه الاختلافات ما يلي: أولا الخوارج، الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر، وإذا مات على كبيرته طبعا كافر يحكمون فيه يعني أحكام الكفر في الغالب، وإن كان بعضهم قد يسميه كافر ومع ذلك لا يحكم عليه بجميع أحكام الكفر، فرقهم تختلف في هذا الخلاف الكثير. وفي الدنيا وإذا مات على كبيرته يرون أنه في الآخرة مخلد في النار مطلقا. ثم المعتزلة تشبهوا بالخوارج في بعض أقوالهم وخالفوهم في أخرى. أما في الدنيا فقد نفت الخوارج عن مرتكب الكبيرة الإيمان ونفت عنه الكفر، وبعضهم يسميه فاسق، وبعضهم يقول في منزلة بين المنزلتين. فالمنزل بين المنزلتين عندهم اصطلاح جديد لم يرد به الشرع، يريدون به ألا أنه ليس بمؤمن ولا بكافر. بعضهم يقول إن المقصود بها الفسق وبعضهم لا يقول ذلك. أما في الآخرة فإن مرتكب الكبيرة عندهم كما عند الخوارج، يرون أنه من أهل النار المخلدين فيها ولا يدخل تحت مشيئة الله عز وجل ولا تشمله شفاعته. لكن بعضهم يقول بأن له نار غير نار الكافرين وأنها أخف من نار الكافرين، وهذه أيضا مقولة عجيبة ليس لها مستند. وهناك قول للمرجاة أو أقوال للمرجاة وهي أيضا تتفاوت. المرجاة الغلاة يرون أن مرتكب الكبيرة ما دام ما يفهم بالله عز وجل فهو مؤمن في الدنيا والآخرة ولا يضره أي ذنب يفعله ما دام مؤمنا، وهو في الآخرة مضمونة له الجنة حتى وإن ارتكب الكبائر انتكب من الكبائر مرتكب. هؤلاء غلاة المرجع. أما مرجعة الفقهاء فيقولون بأن مرتكب الكبيرة في الدنيا عاصي، وقولهم شبيه بقوله السنة والجماعة عموما، وإن كان متأخرون منهم تساهلوا في مسألة الحكم على مرتكب الكبيرة خاصة فيما يتعلق بالتعامل معه. وأما الأوائل فإنهم يرون مرتكب الكبيرة في الدنيا أو رأيهم في مرتكب الكبيرة في الدنيا قريب من رأي أهل السنة والجماعة، وإن كان عندهم نزعة تشاهد لكن ليست كبيرة. وأحيانا أيضا يدخلون بعض المكفرات الكبائر. المرجع مشكلتهم أيضا أنهم أن بعضهم يدخل بعض الأمور المكفرة المخرجة من الملة في مسمى الكبائر فلا يخرج بها من الملة ما دامت عملية، وهذا من أهم الفوارق في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا بين أهل السنة والمرجئة عند التفصيل. عند الإجمال يقولون بقول أهل السنة والجماعة، لكن عند التفصيل فإن الكبائر المكفرة عندهم ما دامت عملية لا تخرج من الملة ويبقى صاحبها مؤمن ويكون حكمه حكم المؤمنين في الدنيا والآخرة. وهذا فيه نظر، فإن الكبائر المخرجة الشركيات والبدع المغلظة يخرج بها المؤمن من مسمى الإيمان إلى الردة والكفر. أما في الآخرة فإن المرجع يقولون المرجع في الفقهاء يقولون بقول أهل السنة والجماعة في الجملة. نعم اقرأ.
فقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم والمعتزلة بخروجهم من الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تخصيصه أمة محمد يفهم منه أو يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يخص أمته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقا فتأمله، وليس في بعض النسخ ذكر الأمة. وقوله في النار معمول لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجعة، لا أن يكون في النار خبرا لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. واختلف العلماء في الكبائر على أقوال، فقيل 7 وقيل 17 وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، وقيل ذهاب الأموال والأبدان، وقيل سمي الكبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل لا تعلم أصلا أو إنها أخفيت كليلة القدر، وقيل إنها إلى 70 أقرب، وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وقيل إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب. وهذا أمثل الأقوال.
طبعا هذا هو أجمع الأقوال، خاصة إذا أضيف إليه الإصرار على الصغيرة، ما يترتب عليها حد في الدنيا أو عيد بالنار في الآخرة أو اللعنة أو الغضب من الله عز وجل. وكذلك مثلها ما يشابهها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا ومن تشبه بقوم فهو منهم، إذا كان التشبه يتعلق بالأمور العقدية والعبادية ونحوها فهو كبيرة، قد تكون مخرجة ولا مخرجة إلى آخره. المهم الألفاظ التي يفهم منها الوعيد حتى غير ما ذكره الشيء، يفهم منها الوعيد بأي وجه، إما الخروج من الدين أو الخروج من اسم الإسلام أو الخروج من الأمة أو البراءة من الفاعل أو البراءة من فاعل إذا ورد البراءة منه إلى آخره. وفيها ويدخل فيها الإصرار على الصغير. هذه الضوابط نستطيع أن نفرق فيها بين الكبيرة والصغيرة، وهي سهلة وإن لم تكن حدية قاطعة، لكنها أحسن الضوابط، تجمع نسبة عالية من الفروق بين الصغيرة والكبيرة، يمكن أن يفهم بها الفرق بشيء من الذكر. نعم.
واختلفت عبارة قائليه، منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة، ومنهم من قال
طبعا الحدين المقصود بها الحدود في الدنيا اللي هي التعزير والحدود، وحد الآخرة اللي هي الوعيد بالنار ونحو ذلك ونحو ذلك، مثل الوعيد في ما يحل الوعيد في عذاب القبر أو الوعيد في بعض مشاهد القيامة. نعم.
ومنهم من قال كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار، ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة، الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا أعني المقدرة، فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار.
ضوابط الصغيرة هنا تعود إلى ضوابط الكبيرة، إذا قلنا أن ضوابط الكبيرة هي تلك الضوابط فالصغيرة ما دون ذلك، وهذا ما أراد أن يقرر، لكنه فصل مرة أخرى على وجه كان ينبغي أن يقرره على القاعدة الأولى، يقول ما دون ذلك هو صغيرة وينتهي الإشكال. نعم.
التعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة والغضب، وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك، كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموص وشهادة الزور وأمثال ذلك. وترجيح هذا القول من وجوه، أحدها أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل وغيرهم. الثاني أن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب، فهو حد متلقا من خطاب الشارع. الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال، فإن من قال 7 أو 17 أو إلى 70 أقرب مجرد دعوى، ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر، وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر وهذا فاسد. ومن قال ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر وهذا فاسد. ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. ومن قال إنها لا تعلم أصلا أو إنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره والله أعلم. وقوله وإن لم يكونوا تائبين لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب. وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهل. وقوله مردود باطل كما تقدم، فإن إبليس عارف بربه، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وكذلك فرعون وأكثر الكافرين. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم. وقوله وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله إلى آخر كلامه. فصل الله تعالى بين الشرك وغيره لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور، وعلق غفران ما دونه بالمشيئة، والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع، ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى، ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة. وقوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم. وقوله اللهم يا ولي
إشارة إلى المعرفة، لأن مسألة المعرفة ليست هي الكافية في إثبات الإيمان، معرفة الله ليست هي الكافية ولا هي وليست هي دلالة الولاية، ففيها يعني مأخذ من موافقتها للمرجعة أولا، مرجعة الجهمية، لأنهم يعدون الإيمان هو المعرفة وأن الولاية تتم بالمعرفة، وكذلك لموافقتها عبارة المتصوفة لأنهم يعبرون عن أولياء بأهل المعرفة، وهذا التعبير فيه تساهل شديد، ولا شك أن أغلب أهل التصوف من أهل الأرجاء الجهمية. نعم.
وقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام، وفي نسخة ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة، وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه حيث قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه حيث قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه، فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام لا بمطلق الموت ولا بالموت الآن، والفرق ظاهر.
الخلاصة أنه ينبغي للمسلم دائما أن يعود نفسه ويعود من حوله ومن تحت ولايته، وأن أيضا يذكر المسلمين دائما بضرورة الاكثار من الدعاء بالتثبيت، لا سيما عند الفتن وعند كثرة البدع والضلالات وكثرة الفسوق والفجور كما هو حاصل في حال المسلمين اليوم. ينبغي المسلم دائما أن يتحرى مثل هذا الدعاء: يا مقلب القلوب والأبصار، ومثل الدعاء الذي ورد في الحديث، وغير من الأدعية التي يجب أن يكثر فيها المسلم اللجوء إلى الله عز وجل بأن يثبته ويعصمه من الضلالة والفتن وينيته على الإسلام. وبهذا ننتهي، لأن المقطع التالي مقطع فيه موضوع جديد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ذكرت في الدرس الماضي الكلام حول الهروة، طبعا يبدو أنه قديم هذا السؤال. يقول: فقلت فإن هذا من قبيل أو هذا من قبيل الإخبار في حديث الهرولة، فما الفرق بين الصفة والإخبار؟ الخبر أوسع من الصفة، فما يتعلق بالله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله، والأخبار عنه على درجات خصها الأسماء، فالأسماء توقيفية، ثم بعد ذلك الصفات، والصفات كذلك توقيفية لكنها أوسع من الصفات من الأسماء، ذلك أن الأسماء يشتق منها صفات، وهناك صفات أخرى أوسع من الصفات، هناك صفات أخرى أوسع من الأسماء، الصفات أكثر من الأسماء. ثم أفعال الله عز وجل، منه ما هو متعلق بأسمائه، ومنه ما هو متعلق بصفاته، ومنه ما هو أفعال لا نستطيع أن نجزم أو لا نجزم بأنها ممكن أن تطلق على الله صفة مستقلة. والأخبار أوسع من هذا كله. الخبر هو الأخبار عن ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، بما في ذلك الأخبار عن جزاء العباد، و الأخبار عن أمور تتعلق بخلق الله وتقديره وأمره ونهيه، وهذه بابها واسع جدا، أوامر الله ونواهيه وأفعاله ومشيئته وقدرته وخلقه جملة وتفصيلة، كل هذه تتعلق بالأفعال الربوبية كلها بأجزائها بجزئياتها كلها تتعلق بالأفعال، أفعال الله عز وجل، قصد التعلق بالأفعال. ثم في الأخبار فالأخبار بابها أوسع بكثير، ولذلك ليس كل خبر نستنتج منه صفة، ولذلك اختلف العلماء في مسألة الهرولة، هل هي صفة تثبت مستقلة أو تثبت على سياقها في الحديث. وخلاف في مسألة الملل أكثر منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله لا يمل حتى تملوا، ومثلها التردد، هذه أخبار عن أفعال الله عز وجل تتعلق بخلقه، الهرولة المرء والملل والتردد، هذه أخبار عن أفعال الله عز وجل. أفعاله لله عز وجل تتعلق بخلقه، هذه الأفعال بعضها معلوم لدى المخاطبين ما من عالم الغيب، وبعضها قد يتلس وبعضها مجهول أي غيبي. فعلى هذا ليس كل فعل يرد في أو خطر يرد عن أفعال الله عز وجل في خلقه، ليس كل ما يرد في ذلك يعتبر صفة، إذا أن الصفة تلزم على كل الأحوال، تلزم مفردة بصرف النظر عن السياق، بينما كثير من الأفعال والأخبار ترد بالسياق حسب مقاماتها وحسب المفهوم من السياق. فمثلا الهرولة الواردة في الحديث من أتاني ماشيا أتيته هرولة أو يمشي أتيته هرولة، يفهم منه المجازاة لا شك، يعني واضح أن المقصود أن الله عز وجل يجازى عبده على فعله. وإن كنا لا نجعل مفهوم الهرولة كله ينصرف للمجازات، لكن نفهم المقصود من إطلاق الهرولة، على هذا لا نستطيع أن نجزم بأنها صفة تثبت بدون سياقها. كذلك صفة المكر، كذلك لا نستطيع أن نثبتها إلا مقيدة، نقول إن الله عز وجل يمكر بالماكرين وينكرون وينكر الله ويستهزاء والتردد، وكل هذه الأمور بعضها من باب الخبر وبعضها فعل وبعضها صفة. فعلى هذا يكون الفرق بين الصفة والخبر أن الصفات أوسع، الأخبار أوسع من باب الصفات، فليس كل الأخبار نستطيع أن نستنتج منها صفات كالتردد والاستهزاء ونحو ذلك. التردد في قبض روح المؤمن كذا يقلد، والاستهزاء بالمنافقين والمكر بالماكرين بالكافرين ونحو ذلك.
يكون في قول الطحاوي ولم يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا مستحلة ونحو هذه العبارة، ما معنى مستحلة؟ يستحله يعني بمعنى يرى أنه حلال أو يعتقد على ما تحريمه بما يخالف قطعية الأمر، فإن الحلال المقطوع به من اعتقد تحريمه، وكذلك الحرام المقطوع به من اعتقد تحليله فقد خالف الاعتقاد فاستحله. ليس المقصود من استحلال الفعل والأكل، يقال فلان استحل الأمر فلان يعني أكله إذا كان من الأمور المذمومة، أو استحله بمعنى مجرد أن يكون فعله. المقصود من استحلال معارضة تحريم، معارضة تحريم اعتقاده سواء فعله ولم يفعله. فمن اعتقد أن الربا حرام، فمن اعتقد أن الربا حلال فقد كفر سواء أكل الربا أو لم يأكل. من اعتقد أن الربا حلال فهو يكفر بذلك سواء أكل الربا أو لم يأكل. فليس المقصود بالاستحلال مجرد الفعل، إنما المقصود بالاستحلال اعتقاد ما يخالف ما القطعي في الدين. والاستحلال من المحرم، أما الغالب من الاستحلال يرجع إلى المحرم في الغالب، وأحيانا يطلق السلف كلمة الاستحلال لاعتقاد خلاف الشرع في الحلال والحرام وفي غيره. فلذلك يعني توقف بعض العلم عند هذه العبارة، كثير من الشراح الطحاوية والذين يدرسونها يتوقفون عند هذه العبارة، يرون أنها تستبدل ما لم يقال ما لم يعتقد خلافه، أو ما لا يعتقد خلاف الحق، أو بما لا يعتقد، أو بما لا يرد به النص، أو ما يخالف الإجماع أو نحو ذلك. ثم ذكر من يقر بعض الأمور الكفرية تخالف الإسلام ويحميها، هل يعتبر مستحلا لها؟ طبعا لا، لا يلزم أن يكون مستحلا لها. الاستحلال كما قلت اعتقاد أن المحرم ليس بالحرام، هذا هو الاستحقاق. أما مجرد الفعل والانتهاك فهذه كبيرة، مجرد الفعل والانتهاك سواء في الربا أو غيره هذه كبيرة. نعم، وهذا تفسير طلب التفسير، أقول هذا تفسير، هذا في يعني عموم الدنيا من يقر عملا كفريا أو مثلا يدافع عنه بالهوى بهوى لكنه لم يستحله اعتقادا أي لم يخالف ما جاء في تحريمه أو تحليله، فإنه بذلك يكون مرتكب كبيرة مهما فعل، مهما فعل ما دام ما اعتقد خلاف الحق. أما مجرد الأكل والانتهاك والحماية وغير ذلك فإنه يعتبر من الكفر العملي إن كان كفرا، وإلا فيعتبر من الكبائر العدلية، وإن كانت الكبائر تتفاوت لا شك. عندي سؤال أيضا من الدرس الماضي، كنت أرجو أنكم ما نسيتم، مع أنه لن أجيب عليه، لكن سأعلق على طبيعة مثل هذا السؤال. السؤال يقول ما معنى الشر الجزئي والشر الكلي؟ وما صحة القول بأن العقيدة قاعدة وثلاث نتائج؟ وما معنى المقولة بأن الشر ليس في الشر ولكن في قطاع الخير عن الشر؟ هذا السؤال من الأسئلة التي أولا أعتذر عن الجهل، وثانيا أنصح السائل ألا يعلق نفسه بمثل هذا الأمر. وثالثا فيما يتعلق بمثل هذا السؤال ينبغي أن يفصل المقصود، يعني السؤال نفسه يحتاج إلى عدة أسئلة تبينه. فمثلا ما معنى الشر الجزئي والشر الكلي؟ هذا الكلام مبهم، ينبغي ان يقيد بالعباره التي سيثق فيه اصلا. من قال هذا القول؟ في اي مقام سمي الشر الجزئي والكلي؟ في اي مقام؟ على اي اصل من الاصول؟ كذلك القول بان العقيده قاعده والثلاث نتائج، الذي قال هذا ماذا قصد بالقاعده؟ هل فسر القاعده؟ هل ذكر النتائج؟ قد يكون صحيح الاستقراء مبين. إن كان مثلا العقيدة على قاعدة لا إله إلا الله محمد رسول الله وثلاث نتائج تتعلق بالإسلام والإيمان والإحسان مثلا، هذا صحيح، ما أدري من المقصود. فلذلك مثل هذا السؤال يعني من المحارات التي تعلق النفس بها يدل إما عن يعني تكلف أو تفريط الغير أو نوع من الطموح إلى المثاليات الفكرية الوهمية. ومع ذلك نعتذر عن جواب عني في هذا السؤال لأنه لا يزال غامض ويحتاج إلى شرح. وأنصح السائل وجميع الإخوان ألا يتعلقوا بمثل هذه الأسئلة التي لا يتعلق بها اعتقاد ولا عمل، وليست من متعلقات العقيدة ولا من أمورها الكمالية فضلا عن الضرورة.